وبرى وخلق الماء والثرى سبحانه لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله إمام الحنفاء وقدوة الأتقياء وأسوة الأخفياء الأنقياء صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكل شيء عنده بمقدار. أحبتي في الله، إن من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان حريصاً على إرشاد أصحابه وتوجيههم في كل الأوقات، لا سيما في أوقات الأزمات. ولقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيهاته وإرشاداته وتعليماته أنه صلوات ربي وسلامه عليه قد يتخذ من مادة الخطابة فرصة لإلقاء ما ينزل عليه من الوحي ولإيصال المعلومة إلى الناس. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقتصر في خطبته في الناس على يوم الجمعة، بل لقد كان يوضع له المنبر في غير يوم الجمعة فيرقاه، ثم بعد ذلك يقوم في الناس خطيبا، وقد تكرر ذلك منه مرارا. وهذا ما يسمى بالخطب العوارض، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان من الخطب: خطب الرواتب وخطب عوارض. أما الخطب الرواتب فكخطبة الجمعة وخطبة العيدين وخطبة صلاة الكسوف، هذه خطب رواتب حافظ عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الخطب العوارض فإذا قام السبب لذلك فإنه يأمر بالمنبر فيوضع له ثم يقوم في الناس خطيبا. وأذكر على سبيل المثال، لأن بعضكم قد يتعجب لماذا يرقى هذا الرجل المنبر في غير يوم جمعة، وإنما هي إحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أذكر على سبيل المثال للحصر في قصة بريرة، وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها من قومها، فاشترط الذين باعوها وكانوا يملكونها الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر وهو مغضب يقول: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مئة شرط. وساق خطبته. كذلك حينما ولى رجلا يقال له عبد الله بن اللتبية لجمع الزكاة، فكان الرجل يجمعها وربما يهدى إليه بعض المال فيضع شيئا في جيبه وشيئا، والبقية يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغه ذلك صعد المنبر في غير يوم الجمعة وقال: ما بال أقوام نوليهم على جمع المال فيجمعون البعض لهم والبعض إلينا؟ فهلا مكث في بيت أمه أو أبيه حتى ينظر هل يأتيه من هذا المال شيء. ثالثا، حينما ذهب أسامة بن زيد يستشفع للمرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، وكان ذلك في مكة بعد فتحها، فلما رفعت القضية إليه أمر بقطعها لأن فعلها هذا شبيه بالسرقة بل هو تحايل على أكل المال بالباطل. فهمت قريش واهتمت وأرسلت أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يشفع في المخزومية فغضب غضبا شديدا ثم رقي المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال: أما إنه قد أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ وهكذا تكررت منه الخطب العوارض. وإنما هذه الخطبة لهذا العارض الذي طرأ في هذه المدينة وهذه الولاية، بل أقول إنه طرأ على وجه التكرر للمرة الثانية أو الثالثة، وذلك للرجفة والزلزلة التي أصابت مدينة المنستير، فآثرنا أن يكون هذا اللقاء تحت هذا العنوان: وجاءكم النذير. أحبتي في الله، إن من حكم الله تعالى البالغة ومن سننه الماضية أنه تبارك وتعالى لا يعاجل بعقوبة أو عذاب قوما من الأقوام حتى ينذرهم ويقيم عليهم الحجة ويزيل عنهم الشبهة. لأجل ذلك قضى الله جل وعلا أن لا يعذب شعبا أو أمة أو قبيلة أو جماعة حتى يعذرهم إعذارا لا يبقى لهم بعد ذلك ما يتمسكون به أو يتعللون به. يقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأجل ذلك أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى عن قوم فرعون: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أيها الأحبة الكرام، ونذر الله جل وعلا مختلفة ومتنوعة. إن نذر الباري تبارك وتعالى تتنوع وتختلف على وفق ما تقتضيه حكمته البالغة جل جلاله. فقوله تعالى: وجاءكم النذير، طرف من آية، وكان عتابا وعقابا نفسيا ومعنويا عذب الله به أهل النار. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وجاءكم النذير. وقد تنوعت أقوال المفسرين في هذا النذير، أي في تعيين معناه، فقال بعضهم المراد بالنذير هو الرسول، لأن الرسل يرسلون لإنذار الناس قبل حلول العذاب بهم، رسلا مبشرين ومنذرين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة والثواب ومنذرين من النار والعقاب، مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، أي مضت الرسل من قبلهم، وقد خلت النذر من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. فقال بعضهم: إذن في النذير هو الرسول، الذي يرسله الله تعالى قبل أن يؤاخذ هؤلاء بعذاب أو عقوبة أو نحو ذلك. وقال بعضهم إن النذير هو المرض، فمن مرض فقد جاءه نذير من الله تعالى، لأن المرض قد يكون سببا من أسباب الوفاة، فمن أصابه داء أو سقم أو وجع من مرض فليعلم أنه نذير ينذره الله تبارك وتعالى به. وقال بعضهم إن النذير هو الشيب، فمن رأى البياض في شعره أو لحيته فهو نذير من الله تعالى أن الأجل قد اقترب، كما قال تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال بعض أهل العلم إن النذير ما يسلطه الله عز وجل على بعض الناس بين الفينة والأخرى من هذه الأنواع من الاضطرابات والأحوال الطبيعية التي هي خاضعة لسلطان الله وقضائه وحكمه وإرادته. نعم أيها الإخوة في الله، إنها عقيدة لا بد أن تستقر في قلوبنا، فهذا الكون من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض بره وبحره وجوه وكل ما أودع فيه من مخلوقات وأسكن فيه من كائنات لا يخرج شيء من ذلك كله عن إرادة الله وسلطانه وقضائه وأمره. والله لا تسقط ورقة من شجرة ولا تتحرك ذرة ولا رطب ولا يابس إلا وقد أحاط الله به علما وقاهره عزة وحكما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإن الزلازل المدمرة والفيضانات المغرقة والحرائق المحرقة وغير ذلك من هذه الكوارث التي تسلط على الناس هنا وهناك لا تتحرك بمقتضى إرادتها، لأن إرادتها مسلوبة، بل هي تابعة خاضعة مقهورة بقضاء الله عز وجل وقهره وأمره. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، سبحانه ذو الملك والملكوت، سبحانه ذو العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت ولا يحول ولا يفوت، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه جل جلاله، سبحانه العظيم الكريم الحليم الذي يتصرف في هذا الكون على وفق الإرادة والحكمة المطلقة. وإن ما أصابنا في مدينة المنستير أيها الأحبة في الله، وقد تكرر ذلك، إنما هي إنذارات إلهية، وإنما هي نذر ربانية لا يجوز أن نمر عليها مرورا، لا أقول الكرام بل مرور البخلاء. إنها آيات كونية ينبغي أن نتفكر فيها، إنها نذر ربانية ينبغي عقب هذه الزلزلة الأولى والثانية أن تزلزل هذه القلوب التي قست أو ماتت، ينبغي أن تحرك هذه النفوس التي ذهلت، ينبغي أن تبكي العيون التي قحطت. والله لا يحصل شيء من هذه الكوارث إلا بسبب ما كسبت أيدي الناس، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة، وإنما يعيش الناس في هذه الدنيا إما تحت رحمة حسناتهم أو تحت نقمة سيئاتهم، ولا يظلم ربك أحدا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولو أنك فتحت كتاب الله يا عبد الله واستقرأته استقراء التدبر والتفكر والتأمل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لوجدت أن الذين أهلكهم الله فيما مضى، وكم أهلكنا قبلهم من قرن أي من قوم، هم أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فما الذي أخرج الأبوين الكريمين من جنة الخلد إلا ارتكابهما لتلك المعصية؟ وما الذي أغرق، ما الذي أخرج إبليس من رحمة الله تعالى فجعله رجيما ملعونا مطرودا من رحمة الله تعالى الواسعة إلا المعصية؟ وما الذي أغرق قوم فرعون بالماء إلا كفرهم ومعاصيهم؟ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وما الذي أهلك قوم هود عليه السلام بالريح التي سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، إلا تمردهم على الله عز وجل وإلا تكذيبهم لرسول الله هود عليه السلام. وما الذي عذب ثمود قوم صالح بالرجفة ثم بعد ذلك فاضت أرواحهم بالصيحة إلى الله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين؟ وما الذي دمر قوم لوط وأرسل الله جبريل إليهم ليقتلع قريتهم من أصولها ليرفعها إلى عنان السماء ليسمعوا هم تسبيح الملائكة وتسمع الملائكة نباح كلابهم؟ ما الذي دمرهم ثم أتبعهم بالحجارة كما قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، أي كتبت أسماء أصحابها في السماء، كتب على كل حجر اسم الرجل الذي سيهلك به مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أهلك قوم شعيب يوم الظلة فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وما الذي أهلك قارون وفرعون وهامان؟ ما الذي أغرق فرعون وجنوده؟ وما الذي خسف بقارون الأرض إلا الذنوب والمعاصي؟ إنه التمرد على الله عز وجل، إنه العتو في أرض الله تعالى، إنه التنكب للصراط المستقيم والإعراض عن النهج القويم وترك منهج النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأرض التي تتزلزل تحت الأقدام أرض مأمورة، الله هو الذي يأمرها في وقت محدد أن ترتجف بنسبة محددة، لا تتصرف الأرض من تلقاء نفسها ولا السماء ولا شيئا من المخلوقات. وإياك أن تنخدع بقول هؤلاء الطبائعيين الذين يعتقدون أن الطبيعة تتصرف لوحدها وأن الأشياء فيها خاضعة لنواميس حسية وقوانين طبيعية لا دخل لإرادة الله ولا لقدرة الله ولا لسلطان الله ولا لقهر الله سبحانه جل في علاه. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ لقد نزلت آية من سورة الأنعام المكية، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. لما نزلت الآية كيف قرأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث رواه النسائي وسنده صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بتأثر: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون، هذه أهون، أهون مما مضى. وإن الزلازل يا عباد الله من علامات اقتراب الساعة، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويقبض العلم وتكثر الزلازل، وتكثر الزلازل. إن كثرة الزلازل من علامات دنو واقتراب يوم القيامة، من علامات اقتراب الساعة، لأن الله تعالى يكرر هذه الزلزلات نذرا لعباده: وجاءكم النذير. وإن الأماكن التي هي مهددة أكثر بهذه الكوارث من زلازل وغيرها ليست هي التي تربتها على شكل معين، أو أن طبيعة أرضها على نوع معين، الأمر ليس كذلك. وهذا وإن كنا لا ننكره جملة وتفصيلا، وإن كنا نثبت المحسوس، إذ لا يشك ولا يدفع المحسوس إلا ممسوس كما قيل، ولكن ليس شيء يتصرف في الكون بنفسه أبدا، أبدا ليس شيء يتصرف في الكون بنفسه. هذه أسباب، لكن أين مسبب الأسباب؟ أين الذي خلق الخلق من التراب؟ أين العزيز الوهاب؟ أين الذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب؟ هو الذي خلق الأرض والسماء، هو الذي خلق الأرض والسماء، هو الذي خلق لهذه الأرض جبالا رواسية حتى تستقر تحت أقدام من يعيش عليها، كما قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي حتى لا تضطرب بكم. إذن كل ذلك موافق للإرادة، لا يخرج ذلك عن إرادة الله جل في علاه. ثم إن زلزلة الأرض تظهر في الأكثر حيث تكثر المعاصي، هناك معاصي هي التي تسبب زلزلة الأرض أكثر من غيرها. انتبه حتى تعرف أين تعيش وأين تسكن. كان السلف لا يسكنون بلدا إلا إذا طغى على هذا البلد الصلاح. قال الإمام مالك: يا مالكية، لا يجوز أن يقيم المسلم في بلد يسب فيها السلف. هذا قول مالك رحمه الله. وكان الشافعي يقول: إياك أن تسكن بلدا ليس فيه عالم يفتيك أو طبيب يداويك. لقد كانوا ينأون بأنفسهم عن أن يساكنوا أهل الظلم وأهل الجور وأهل المعاصي، خوفا على أنفسهم من أن تحل نقمة الله بالجميع، لأن العذاب والعقوبة إذا نزلت عمتا. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ليس الذين ظلموا فقط هم الذين تصيبهم الفتنة والعذاب، الكل يدفع الفاتورة والكل يدفع الضريبة. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش زوجته أم المؤمنين ودخل عليها فزعا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه السبابة والتي تليها أو الإبهام والسبابة، قالت: يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، إذا كان أكثر الشعب خبيثا فكان الخبيث أكثر من الطيب، إذا كان الكاذب أكثر من الصادق، إذا كان الشقي أكثر من التقي، إذا كان الفاجر أكثر من البر، إذا كان تارك الصلاة أكثر من مقيم الصلاة، إذا كان مانع الزكاة أكثر من المزكي، إذا كثر الخبث فإن العقوبة تعم. ثم إنني قلت إن زلزلة الأرض بالاستقراء للنصوص نجد أن لها أسبابا معنوية لا بد أن نتجنبها، لا بد أن نتجنبها أيها الأحبة. ألم يقل الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تتحرك تتحرك بدوران، أأمنتم مكره؟ فلا أأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا عدو الله قارون، هذا عدو الله قارون الذي سجل الله تعالى ذكره في القرآن عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. كيف كانت عقوبته؟ اسمع، يقول تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون كان ابن عم موسى عليه السلام، يعني أن أبا موسى وأبا قارون كانا أخوين، فقارون كما قال المؤرخون وعلماء النسب كان ابن عم موسى، وكثر ماله حتى فاضت منه خزائنه كما قال تعالى: وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح الخزائن، المفتاح الواحد لا يحمله رجل، تحمله جماعة. مفتاح الخزينة الواحدة تجتمع العصابة أي الجماعة من الرجال الأقوياء لحمل المفتاح، فكيف بما في داخل هذه الخزائن؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى، والبغي هو الظلم، الاستطالة على الخلق، استعباد الناس، أكل أموالهم بالباطل، انتهاك أعراضهم، سفك دمائهم، ضربهم، شتمهم، التعرض لهم، إيذاؤهم. انظر، هذا أول ذنب له. فبغى عليهم، البغي، البغي من أسباب الزلزلة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي، والبغي قد كثر في بلادنا. أين العدل؟ إن مجرمين يصولون ويجولون، إن أناسا تلوثت أيديهم بدماء الأطهار والأبرار والأطهار والأخيار، أناس تلوثت أيديهم بدماء زكية طاهرة نقية، دماء مسلمة. أين هم؟ هل سلطت عليهم العقوبة الشرعية؟ هل اقتص منهم؟ هل أخذ بثأر أولئك الأبرياء؟ لا، إنه البغي. كذلك الذين انتهكوا الأعراض، الذين عذبوا ونكلوا والذين غصبوا المال ونهبوا الملك والذين انتزعوا أرزاق الناس بالقوة البغي، هؤلاء البغاة الذين أفسدوا في البلاد واحتقروا العباد وسلكوا مسلك الظلم والاستبداد، هؤلاء هم البغاة، وبغيهم يسبب زلزلة الأرض، إنه البغي فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هذه كنوزه وأمواله وأرصدته التي فاضت بالعطاء من ذهب وفضة وغير ذلك. ولقد ذكر ابن كثير وغيره أن قارون حسد موسى عليه السلام لأنه ظن أن كثرة ماله ستعبد البشر بين يديه، لأن هؤلاء الكثير منهم يريدون استعباد البشر، يريدون أن يعبدهم الناس بأموالهم وجاههم وسلطانهم، فإذا به يرى الناس ينصرفون عنه إلى موسى، وموسى يلبس من الثياب ما هو ما يحمي من القر والحر، ليس عليه ذهب ولا فضة كما قال فرعون يسخر منه، فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. نظر إلى موسى، أي نظر قارون إلى موسى فازدرى به واحتقره وحسده، لأن الناس يجتمعون إلى موسى ولا يجتمعون إلى قارون، وليس عند موسى إلا الوحي الذي يوحيه الله تعالى إليه، يحدثهم بالتوراة، يحدثهم بالعلم، يذكرهم بالله، ليس عنده إلا مفاتيح القلوب التي أعطاها الله عز وجل له، هذه البضاعة التي تستهويها الأرواح المؤمنة وتتوجه إليها القلوب المسلمة. فاجتمع الناس حول موسى وتركوا قارون فحسده، فنام واستيقظ فقال لابد من حيلة حتى ينصرف الناس عنه. شنو وليش شنو اللي زايد عليه هو؟ ها أنا صاحب المال وصاحب الجاه والسلطان، من هو حتى يجتمع الناس إليه؟ فذهب إلى امرأة زانية ودفع لها مالا وقال اذهبي روجي في بني إسرائيل أنك قارفت الفاحشة مع موسى، وأن موسى والعياذ بالله زنى بك، نسأل الله السلامة والعافية. أراد تشويه نبي الله موسى الذي اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه، إذن هذه من الأسباب كذلك، تشويه صورة الشيوخ والدعاة، التعرض لأهل العلم، الوقوع في أعراضهم، الحط من قدرهم حينما يقدر الفنان، وحينما يبجل التافه، وحينما يعظم الرخيص. أما حامل كتاب الله وحافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزدرى بشأنه ليتكلم عنه هؤلاء التافهون، فهذا يخفض وهذا يرفع وهذا يخفض وهذا يجرح وهذا يعدل، من أسباب زلزلة الأرض، لأن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهم إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي. أيها الأحبة، ثم ما الذي فعله قارون؟ بغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح كثيرا، فرحك هذا فرح الأشرين البطرين المستكبرين، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لكنه ما أحسن كما أحسن الله إليه، منع الزكاة وبخل بالمال الذي آتاه الله عز وجل، وهذه من أسباب حلول أنواع العذاب والنقمة، حينما يعيش كثير من الأغنياء حياة الترف ويعيش إخوانهم من المسلمين في مدينة واحدة أو قرية واحدة لا يجدون ما يسد الرمق أو يطفئ الحرق، فيبخلون بزكاة أموالهم ويعرضون عن قول الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فإذا نظرت وفتشت في نفاياتهم وزبالاتهم أعزكم الله تجد أن الذي يلقى فيها يشبع عائلات كثيرة من المعوزين والمحتاجين والمساكين. وهذه من أسباب حلول نقمة الله في العاجل قبل الآجل. نعم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا هذا المال الذي عندي أعطاني الله إياه لأن الله يحبني، لولا أنه يحبني ما أعطاني. وهكذا كثير من أهل الغفلة وكثير من المغفلين يعتقدون أن عطاء الدنيا دليل أنه كريم على الله، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كذلك. عطاء الدنيا ليس ميزانا، لو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة أي ذبابة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولو شاء لجعل النبي صلى الله عليه وسلم غنيا، ولو شاء الله لجعل له جبال مكة ذهبا وفضة، لكنه صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. صلوا وسلموا عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. أيها الأحبة في الله، قال قارون إنما أوتيت ولا علم عندي، والقول الثاني أوتيت ولا علم عندي بهذا وحدي، جبت روحي بتدبيري بتفكيري بشهاداتي بتجارتي بعملي أنا دون أن يرد الفضل إلى المتفضل. انظروا جواب هذا الطاغية وجواب نبي الله سليمان، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن يقول جل وعلا، قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، خرج في زينته وأبهته، وقد وضعت الشعارات والنياشين، وهو يرصف في ذهبه وفضته، خرج فإذا بضعاف الإيمان وضعاف العقول، والذين استهوتهم الحياة الدنيا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن الله نبه أهل العلم ونور بصائرهم وقلوبهم بالعلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فكيف كانت نهاية قارون؟ هذا الذي افتخر بماله وقصره ومتاعه وأعراضه، كيف كانت نهايته؟ هذه الأرض التي استعلى على ظهرها واستكبر على متنها، هذه الأرض التي طغى على ترابها واستعبد أهلها، فخسفنا به وبداره الأرض، ابتلعته الأرض بعد أن تزلزلت. يقول صلى الله عليه وسلم بينما خرج يمشي يتبختر يجر ثوبه إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض 70 ذراعا إلى يوم القيامة. هذه هي العاقبة، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إذن من أسباب الزلزلة البغي والاستطالة والظلم، والظلم قد طم وعم في البلاد إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. تجد الزوج يظلم زوجته، والزوجة تظلم زوجها، والأب يظلم أولاده، والأولاد يظلمون أباهم، والجار يظلم جاره، والحاكم يظلم المحكوم، وهكذا تفشى الظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويجب إنكار الظلم، ويجب الأخذ على يد الظالم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يرسل عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب. ترك الظالم يصول ويجول، فكيف إذا ما دخل العبد في ركب الظالمين فصفق وزمر وطبل وزغرد وصرخ: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا ينصرون. والظالم يبقى ظالما حتى يرفع المظلمة وحتى يتحلل من المظلمة، حتى ولو قال تبت وأبت لا تقبل توبته حتى يرد الحق إلى أصحابه، حتى يتحلل من المظالم، حتى يرد الحقوق إلى الذين ظلمهم من أموال أو أعراض أو دماء أو نحوها. وإلا لا يجوز أبدا الوقوف معه وتكثير سواده والوقوف في خندقه، وإلا عرض العبد نفسه إلى وعيد الله: فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ومن أسباب زلزلة الأرض عباد الله هذا الذي تفشى في مجتمعاتنا، ولا سيما في مدينة المنستير وغيرها من المدن السياحية، هذه الخمور التي تشرب، وهذه الأغاني التي تسمع، وهذا الفساد الذي انتشر، وهذا الإنحلال الذي عم وطم، لا بد أن يدفع الناس فاتورته إذا لم يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام البيهقي وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. قالوا: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا شربت الخمور وظهرت القينات وضرب بالمعازف. ما معنى هذا الحديث؟ لا يكونن في هذه الأمة خسف. الخسف ارتجاج الأرض وابتلاعها لمن فوقها، خسف، ومنه الزلازل، ومنه الزلازل. لا يكونن في هذه الأمة خسف وقذف، قذف بالحجارة، قذف بالحجارة التي يسلطها من السماء سواء كانت حجرية أو ثلجية، قذف وخسف ومسخ. مسخ في لفظ مسخ إلى صور قردة وخنازير، أعزكم الله وعافانا الله وإياكم. قال العلماء: إما أن يكون المسخ في الدنيا للوجوه، تمسخ وجوه فإذا بوجوه وهم أحياء تتحول إلى صور قردة وخنازير وليس ذلك على الله بعزيز، وإما أن يكون مسخا في القبور فيدفن آدميا فإذا ووري عليه التراب حول الله صورته إلى صورة قرد أو خنزير، وإما أن يكون المسخ للطبع والقلب فيكون في مسلخ بشر لكن قلبه قلب خنزير ليس له غير على محارمه، أو يكون طبعه طبع قرد لا يحسن إلا التقليد الأعمى للكفرة والفجرة، هذا نوع من أنواع المسخ. الصورة صورة آدمي لكن الطبع طبع خنازير وقردة، يقلدون بقردية، يرددون بببغائية، وليست لهم غير على محارمهم، لا على زوجاتهم لا على بناتهم، يراها عارية عادي جدا، بل ذلك عنده مفخرة لأنه يراها متطورة متحضرة متنورة. نسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. قالوا: متى ذلك؟ قال: إذا شربت الخمور. والخمور تشرب يوميا بل كل ساعة في الليل والنهار، تباع علانية عادي جدا كما يباع اللبن وكما يباع الماء. في زمن بعيد كان الخمر يباع خفية وخلسة، يباع في الفنادق وتخصص أماكن لبيعه، ومن الذي يجرؤ على أن يقتحم تلك البقاع إلا أن يكون معروفا؟ ثم إذا ما أمسك به في الشارع وهو سكران ثمل يعرض نفسه للعقوبة، 6 أشهر سجن ومتابعة وتغريم وتهنتيل. اليوم إلا ما رحم ربي عز وجل، عادي جدا. الخمر تراها تشرب على قوارع الطرقات، وترى علبها تتناثر هنا وهناك، والناس يمشون وكأن شيئا لم يقع، عادي. رحماك ربنا رحماك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة إذا استحلت الخمر وعمت الخمرة الأمة أن الهلاك قريب وأن العذاب قريب. إذا شربت الخمور وظهرت القينات، جمع قينة، القينة هي المغنية، واليوم مش مغنية واحدة، مغنيات ومطربات وفنانات، وهم أهل التبجيل والاحترام والتقدير، الفنانة القديرة، قديرة كمان، فنانة قديرة، والمطربة المبجلة، والمغنية المحترمة، وهي تتحدث عن ماذا؟ عما يثير الشهوات المكنونة المدفونة، عما يثير الشهوات المكنونة المدفونة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ظهرت القينات، تجلس المطربة والمغني على الركح، ويجلس أمامها الجماهير يتصدرون إليها، وفي المقدمة علية القوم من رؤساء الأموال ومن الفئة المثقفة، مش المؤقتة، وقت هذه شيء آخر، المثقفة. هؤلاء عملهم عندهم عادي جدا، يجلسون إلى القينات. قل لهم فيه درس اليوم في المستير ولا في المسجد الفلاني، فيه محاضرة، تو يدلوا حراسه، قل لك برا ربي فرج عليك، برا أنا ترى على خلفك أنت، الله يفرج علينا وعليك. يجلسون إلى القينات ويطربون بأصواتهن، يصفقون ويتمايلون. ثالث: وضربت المعازف. نعم، ويضرب بالمعازف، لا في أماكن مخصوصة، وإنما يذهب المسلم اليوم بماله، يعمل ويكدح ويخرج المال من جيبه، فيذهب فيؤجر الفرق النحاسية والموسيقية، فيأتي بها إلى بيته، فيتنجس البيت بالمعاصي بعد أن كان طاهرا. هل السلطان هو الذي فرض عليهم ذلك؟ هل ألزمهم قانون بذلك، ولا فعلوا ذلك بأنفسهم؟ قل هو من عند أنفسهم، إن الله على كل شيء قدير. إذن هذه من أسباب زلزلة الأرض يا إخواني. ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. متى ذلك يا رسول الله؟ إذا شربت الخمور وظهرت القينات وضرب بالمعازف، وضرب بالمعازف. ومعاصي أخرى من الكبائر قد انتشرت وكثرت، كمعصية الزنا، وهذه العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات نتيجة هذا الاختلاط المستهتر، شيء يندى الجبين له. والناس على أبواب الصيف، وقد بدأ الحر يطل بوجهه، وبدأ التفسخ، وبدأ الانحلال، وبدأ الحياء يقل شيئا فشيئا، حتى إنك لتعجب هل هؤلاء عرب أم ليسوا عربا. إن من الناس لا أقول إنه فقد إسلامه بل فقد عروبته، والعروبة معروفة بالغيرة والحشمة والحياء. إن حربا نشبت بين قبيلتين قبل الإسلام لأجل أن كبشا نزا على نعجة قبيلة أخرى، فجاء صاحب النعجة وقال هلا كففت فحلك عن نعجتي حتى ينزو عليها، فضرب عنقه قتله لأجل أن نعجته نزا عليها الكبش. واليوم يدخل الشاب على الشابة بمرأة ومسمع من أبويها زميل عسلامة، ليش؟ يراجعوا في دروسهم، فيخلو بها في غرفة. تشبيك حتى انت مفسد نيتك، شنو هي الشيوخ اللي عنا احنا اليوم، شنو هذا التعصب، هذا التخلف الرجعية. يودي اتقوا الله ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وإن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، ويقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولقد كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء. السفر، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، كل ذلك لصيانة المرأة وحفظها حتى تتحرر من حبائل الجاهلية. فتحرير المرأة الحقيقي هو أن نحررها من ظواهر وعادات الجاهلية، لا أن نزج بها في مستنقعات الرذائل، وأن نبعدها عن المكارم والفضائل. وإن أول من حرر المرأة هو محمد صلى الله عليه وسلم، تلك المرأة التي كانت تؤد حية قبل الإسلام، فحررها الإسلام فاعتقها وأنقذها ووهب لها الحياة، وكانت تؤد خشية الفقر أو العار. وحرر الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم المرأة حينما جاء الرجل فقال من أبر؟ قال أمك، أو قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك. وحررها يوم أن قال له الرجل من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وحررها يوم أن قال لرجل إلزم قدم أمك فثمة الجنة. وحررها يوم أن قال لمذنب هل لك من خالة؟ قال نعم، قال فبرها. وحررها يوم أن وجهها صلى الله عليه وسلم أحسن توجيه. وحررها يوم أن قال خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي. وحررها يوم أن قيل له إن رجالا يضربون زوجاتهم، قال والله ما أولئك بخياركم. وحررها يوم أن قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يأتي الليل فيضاجعها. وحررها يوم أن قال حينما سأله معاوية بن حيدة ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وأن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وحررها بإعطائها حقها صلى الله عليه وسلم في إرث، في الإرث يوم أن كانت لا ترث لأنها لا تغزو ولا تقاتل ولا تدافع. إنه محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحبة في الله، أعلنوا توبتكم وإنابتكم وأوبتكم لربكم، والجأوا إليه وتوجهوا إليه، وسلوه العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وسلوه السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسلوه أن يدفع عنا وعنكم ضروب نقمه وألوان عذابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن المنكرات إن سكتنا عليها ولم نعمل على تقليلها وإزالتها زادت وكثرت وانتشرت. أما إذا استعنا بالله تعالى على القيام بهذا الواجب، واجب البلاغ عن الله وعن رسوله بعقد الخيام الدعوية داخل هذه الولاية والتحرك في المقاهي وفي الأماكن العمومية، ينبغي أن ينطلق الشباب بالأسلوب الجيد وبالرفق واللين والإرشاد والنصح لإخوانهم الذين تسربلوا في المعاصي، عسى أن يكونوا سببا في هداية إخوانهم، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، والأمة فيها خير، الخير فيه وفي أمتي إلى قيام الساعة. إن أناسا تسربلوا بالمعاصي وأكثر العصاة لم يرضوا عن أنفسهم. لو سألت أحدهم ألا أنت راض عن نفسك في قرارة نفسك، أم أنك تتمنى أن تكون قريبا من الله بطاعته وكثرة ذكره، لقال لك الله يهدينا. إذن يحتاج أن تمد يدك إليه، أن تمد يد المساعدة إليه. ونحن لا نبغض من هؤلاء إلا المعاصي، لكننا نحبهم لأنهم إخواننا، نواليهم لأجل إيمانهم، والإيمان لا ينتفي بالمعاصي، فلنا في قلوبنا محبة وإشفاق لهم، لا ننظر إليهم نظرة الشامت ولا نظرة المتشفي ولا نظرة المنتقم ولا نظرة الساخر، وإنما ننظر إليهم نظرة الإشفاق. فنحن نحب لهم الخير كما نحبه لأنفسنا، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله تعالى أن يهدينا في من هدى. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامنا. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تشرح بها صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتفرج بها همومنا، وتنفس بها كروبنا، وتشفي بها مرضانا، وترحم بها موتانا، وتغسل بها دنس خطايانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا.